عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
الرئيس البلغاري يؤكد أن إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع.
البعثة الأممية تتسلم نسخة من قوانين الانتخابات الليبية وتدعو لحلول قابلة للتنفيذ.
حماس تعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل وتأسر عددا من الجنود.
الكويت تعلن تشغيل حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران بالكامل بحلول 2029.
اقتصاديا، وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى المغرب في مهمة اقتصادية.
إلى التفاصيل، أعلن الرئيس البلغاري رومان راديف أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار الصراع في أوكرانيا، وأشار خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية إلى أن المزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تؤدي إلى حل الصراع.
ونقلت وكالة بي تي اي البلغارية عن مكتب الرئيس أنه لا يمكن لأوروبا أن تسمح باستمرار هذه الحرب، مؤكدا أنه من الضروري البحث عن نهج هدفه الرئيسي هو استعادة السلام في أوكرانيا، وشدد على أن الإرادة السياسية القوية والدبلوماسية والمفاوضات النشطة ضرورية لتحقيق سلام عادل ومستدام على أسس دولية ومبادئ الأمم المتحدة المعترف بها.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين المحلل السياسي رضوان قاسم. بعد تحية سيد رضوان، يعني ما هي الرسائل التي أراد الرئيس البلغاري إيصالها من خلال تصريحاته؟
أولا تحياتي لكم ولمجتمعيكم الأعزاء. واضح المواقف الأوروبية بدأت تتراجع بشكل كبير، وهذا ما يؤكد على وجهة النظر الروسية أن الداعم الأساسي لهذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تتحدثين عن الدعم لأوكرانيا، ليس كذلك؟ لأن اليوم هنالك تصعيد آخر في مكان آخر في هذا العالم، لأن كثرة التصعيدات أصبحت متتالية، فلهذا السبب نتحدث بشكل رئيسي عن الوضع الأوكراني. كما ذكرت لك، الموقف الأوروبي أصبح يتراجع بشكل كبير لأنهم وجدوا أنفسهم أنهم في مأزق في الدعم لأوكرانيا دون الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قد وضح عنه الرئيس بوتين أي أكثر من مرة والمسؤولين الروس أن الحرب حقيقية هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما رأينا أن موضوع الدعم قد توقف خلال الميزانية التي أقرت في الكونغرس الأمريكي دون الدعم لأوكرانيا، هذا مما يجعل الضغط والعبء على الدول الغربية أكثر بكثير. ومن هنا بدأت المواقف تتراجع، لأن الكثير من الدول غير مقتنعة إلا من خلال الضغوطات الأمريكية التي تفرض عليها. البلغار اليوم وضعهم الاقتصادي ليس بهذا الوضع جيد الذي يسمح لهم بالمزيد من الدعم والدفع الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا دون نتيجة تذكر. وكذلك ليس فقط في بلغاريا، بل الكثير من الدول الغربية بدأت تتراجع، بدأت تنظر بمنظار آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية كما كان سابقا تصل بهم إلى نصف الطريق وتتركهم في أزمة، كما حصل في أفغانستان. عندما خرجت من أفغانستان لم تستشر حتى حلفائها من الدول الغربية والدول الناتو. لهذا السبب الخوف اليوم يحصل بهم في أوكرانيا كما حصل بهم في أفغانستان. بدأت الحسابات تتغير، بدأت النظرة حول الحرب في أوكرانيا تختلف، لأنهم وجدوا أنه لا ممكن، ليس هنالك من مجال ولا يمكن للنصر أو كما يسمونه بين اللين أو السيطرة أو الفوز في أوكرانيا ضد روسيا. روسيا دولة عظمى، روسيا الدولة التي حاربت وحاربت النازية وأسقطتها أكثر من مرة، فلا يستطيع اليوم بعض الغربيون أو من حلف الناتو أن أو يهجموها من خلال دعمهم العسكري لأوكرانيا. أضيف إلى أن البلغار وجدوا أنفسهم أيضا في ضائقة اقتصادية، ونحن على أبواب شتاء، يعني من الناحية الطاقة سيحتاجون المزيد من الطاقة، سيحتاجون المزيد من التكاليف، وخاصة إذا كانت الأسعار غالية للطاقة ستكون مؤثرة عليهم اقتصاديا. من هنا بدأ التفكير، بدأت إعادة الحسابات. بعد هذا الوقت من كل الدعم الذي أطلقوه إلى أوكرانيا وجدوا أنفسهم أنهم ما زالوا في المربع الأول، بل على العكس، يعني حتى لم يعودوا في المربع الأول بل تراجعوا إلى ما دون المربع الأول وما دون الصفر، لأنهم خلت مخازنهم من الذخيرة من الأسلحة، بدأوا يتراجعوا اقتصاديا بشكل كبير ودون أي تقدم على الأرض. من هنا بدأ التفكير بأن هذا الدعم لن يأتي بنتيجة لهم ولن يغير من واقع الأمر في شيء، وبدأت الحسابات تختلف، وخاصة الأمريكي غير واضح في المستقبل إذا كان سيستمر في دعمه أو لا. هذا سيتوقف على المرحلة المقبلة بعد 45 يوم من الميزانية، بعدما تنتهي المدة الزمنية للميزانية الحاصلة حاليا دون الدعم العسكري. هل سيكون هنالك دعم في المستقبل في الميزانية القادمة؟ هل سيكون رئيس بايدن هو نفسه في الموقع أم سيكون رئيس آخر يختلف في سياسته مع السياسة البايدنية؟ ربما نشهد مشهد مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية مما سيكون كارثيا على هذه الدول الأوروبية. فبدأوا يحاولون أن يعني ينزلوا من المركب الذي ركبوا به، المركب الأمريكي، شيئا فشيئا، لكن هذا يعني لا يكفي إذا لم يتخذ القرار ولم يتخذ بصوت عال بأن هذه الحرب يجب أن تقف، هذا الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يقف، عليهم أن يعيدوا حساباتهم وأن يذهبوا إلى الاتجاه بالاتفاق مع روسيا وليس العكس، لأن مصلحتهم الاتفاق مع روسيا والاقتصاد أيضا مع روسيا وإعادة علاقاتهم مع روسيا ليس العكس أبدا، لأن أمريكا تتركهم في منتصف الطريق وتذهب إلى مصالحها، ومصالح أمريكا تختلف تماما عن المصالح الأوروبية.
كيف يؤثر ذلك على مسار المعارك على الأرض؟
بالتأكيد، يعني حتى السيد الرئيس بوتين صرح في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة أن لو يتوقف الدعم الأمريكي لسقطت، لانتهت الحرب في أوكرانيا خلال أسبوع، خلال يعني أقل من يعني أيام معدودة تنتهي الحرب في أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا هي قائمة بالدعم الأمريكي وبالدعم الغربي، لكن عندما تقف يقف هذا الدعم وتقف هذه الأسلحة التي ترسل من هذه الدول إلى أوكرانيا سينتهي الموضوع مباشرة، لأن الأوكران غير قادرين على المواجهة وغير قادرين على الاستمرار في هذه المواجهة، ويعني فقدوا الكثير من قوتهم العسكرية كجنود وكأسلحة، وإلى ما هنالك دمرت يعني 3/4 القوة العسكرية لديهم، لكن الاستمرارية هي كمن يعني لديه أو كمن هو ميت موت سريري، إنما يعيش فقط على الأمصان عندما أو على الهواء الاجتماعي، عندما يعني ينزع عنه هذا الهواء سيموت مباشرة. هذه هي الحقيقة في أوكرانيا. عندما يقف الدعم العسكري الأمريكي والغربي سنجد أن الحرب وقفت مباشرة في أوكرانيا، لأنه ليس باستطاعة الأوكران أن يستمروا في هذه المعركة. ورأينا زيلينسكي ينتقل من بلد إلى بلد، وهي دائما المشكلة أنه يضعهم في خانة أنه الخوف، أنه نحن ندافع عنكم، نحن نقاتل عنكم، نحن، هذا فقط ليجعلهم في حالة الرعب والخوف واستمرارية الدعم، لأنه يعرف تماما إن توقف هذا الدعم العسكري من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية سيسقط بالضربة القاضية أو حتى بدون ضربة قاضية، ممكن يسقط خلال أيام ويعني أقل من أسبوعين تقف الحرب وينتهي الأمر. الحالة القائمة اليوم هي بالدعم الأمريكي وبالدعم الغربي لا أكثر ولا أقل.
هل يدفع ذلك الغرب لممارسة الضغوط على كييف للعودة لطاولة المفاوضات؟ وهل يبدأ الغرب في مراجعة سياساته من الصراع في أوكرانيا؟
يعني واقع أنا لا أرى ذلك طالما أن هنالك ضغط أمريكي على هذه الدول. يعني رأينا أن الضغوطات الأمريكية ما زالت قائمة رغم توقف الميزانية العسكرية لأوكرانيا في هذه المرحلة، إلا أن الضغوطات القائمة مستمرة على الدول الغربية، فليس باستطاعة هذه الدول أن تتخذ قرارها. وكما قال الرئيس بوتين يعني استشهد بكلامه في يعني بأكثر من مرة كرر أنه ليس هنالك استقلالية للقرار الأوروبي للقرار الدول الغربية. للأسف الشديد أصبحت اليوم هي دائم للولايات المتحدة الأمريكية في أغلب قراراتها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. توقف الدعم لأوكرانيا يتوقف على عدم أو وقف الضغط الأمريكي على هذه الدول، ويتوقف أيضا على الموقف الغربي إذا كان لديهم القدرة على يعني الخروج عن الطاعة الأمريكية. عندها ربما يكون هنالك رؤية مختلفة، ربما هنالك قرارات مختلفة للذهاب إلى المفاوضات مع روسيا ووقف الحرب وإقناع أوكرانيا بوقف الحرب. أصلا أوكرانيا لا تحتاج إلى إقناع، يعني حقيقة كما ذكرت لك عندما يتوقف عندما يتخذ القرار في الدول الغربية أنه لن نعد نستطيع أن ندعم أوكرانيا بالمزيد من العتاب العسكري والمال وإلى ما هنالك، أنا أؤكد لك أن المسألة في أوكرانيا لا تحتاج أكثر من أسبوع لتقف هذه الحرب، لأنهم يعني ينقطع الهواء الحقيقي عنهم، ينقطع الدواء الذي يستطيعوا من خلاله أن يستمروا، وهو الدعم العسكري والدعم المادي من قبل هذه الدول الغربية. عندما الدول الغربية تقرر وقف هذا الدعم سينتهي كل شيء ويذهب إلى المفاوضات أو بالأحرى إلى يعني التلاقي مع روسيا على طاولة المفاوضات. لكن طالما أن هنالك ضغوطات أمريكية على هذه الدول وليس قدرة هذه الدول على المواجهة قرار الأمريكي أو الضغوطات الأمريكية، أنا لا أعتقد ذلك سيستمر وإن كان على حسابهم وإن كان على حساب مصالحهم. أنا أقول لك ربما نجد بعض الدول، نعم هنالك بعض الدول الغربية من الدول الاتحاد الأوروبي أو من دول الناتو ممكن أن توقف هذا الدعم أو أقله يتراجع بنسبة كبيرة جدا، هذا ممكن، لكن أن يقف الدعم مطلقا أنا أشك في ذلك طالما هنالك القرار الأمريكي لم يصدر بعد، باستثناء بريطانيا. بريطانيا ما زالت مستمرة في هذا الدعم بل مصرة أكثر من أي وقت مضى، لأنه وجدت نفسها إذا توقف الدعم لأوكرانيا ستخسر كل شيء، ستخسر موقفها السياسي، ستخسر ما خسرته من عتاد ومعدات، وخاصة أن دبابات بريطانية وتدريبات وإلى ما هنالك كانت يعني تعتبر هذه الدبابات من التقنيات الحديثة لدى بريطانيا، خسرتها في هذه المعركة. تريد أن التعويض أو أقله إلهاء الشعب البريطاني عن مساءلة هذه الحكومة، أنه أين أخذتمونا، أين ذهبتم بنا إلى معركة خاسرة ليس لها أي أفق. لهذا السبب البريطانيون مصرون على استمرار الدعم. أما في بعض الدول الغربية يعني مثلا مثل هنغاريا مثل سلوفاكيا مثلا بعد الانتخابات وحصول اليسار إذا تشكلت حكومة يسارية تقف إلى جانب روسيا أو أقله ليست يعني ليس بالضرورة أن تقف إلى جانب روسيا بس يكفي أنها ضد الدعم لأوكرانيا، هذا مما سيعيق الدعم الغربي لأوكرانيا، ومن هنا تبدأ الحكاية إذا صح التعبير وتبدأ المواقف المختلفة، لأن لا تستطيع الدول أو بعض الدول الغربية أن تتحمل عبء الدعم لوحدها بمفردها، لأن لديها أعباء كثيرة. ورأينا في مؤخرا في قمة إسبانيا هنالك مشاكل كبيرة، هنالك يعني ملفات كبيرة لم يتفق عليها، أكان في الهجرة، أكان في التبادل التجاري والاقتصادي، أكان في المواجهة أي كوارث، كل هذا عبء على هذه الدول، لم تستطيع ولن تستطيع دولة أو دولتين بمفردهم أن يتحملوا عبء الدعم العسكري. لهذا أقول أنه هذا يتوقف على القرار الأمريكي، إذا كان هنالك من قرار أمريكيا أو تراجع أمريكيا كما حصل في الميزانية في الموازنة مؤخرا، يحصل في الموازنة مقبلا يعني بعد 45 يوما، أعتقد أن الموقف الأوروبي سيختلف تماما. وهذا ما عبر عنه مسؤول الخارجية الأوروبية للاتحاد السيد بوريل عندما قال أوروبا لن تستطيع أن تكون بديلا عن الدعم الأمريكي، يعني لن تستطيع وليس لم يعني لم تستطيع، هو قال لم يعني بنفى نفيا قاطعا أن تكون قادرة على أن تكون بديلا، وهذا يكفي لأن تقول أوروبا لأمريكا نحن لسنا قادرين على أن نكون داعمين لحرب أوكرانيا دونك، فعليك إما أن تدعمي أم تتوقف. وهذا ما حصل فعلا مع ألمانيا، نذكر في موضوع الدبابات عندما قررت ألمانيا عدم إرسال الدبابات إلا بدعم أو بإرسال الدبابات الأمريكية. عندها قررت ألمانيا إرسال الدعم العسكري بالدبابات لأوكرانيا. لهذا السبب كذلك سيحصل في المستقبل إذا ما توقفت الدعم العسكري، إذا ما توقف الدعم العسكري من خلال الميزانية المقبلة لأوكرانيا سيتوقف من خلال الدول الأوروبية، لأنهم ليس باستطاعتهم أن يستمروا في هذا الدعم بمفردهم دون الولايات المتحدة الأمريكية.
أكدت البعثة الأممية في ليبيا على ضرورة أن تكون الحلول السياسية توافقية وقابلة للتطبيق، ذلك تعليقا على إصدار البرلمان الليبي للقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة داعية إلى التوافق لضمان عملية انتخابية سلسة. وعارض المجلس الأعلى للدولة هذه الخطوة ودعا للتمسك بمخرجات لجنة 6+6 الصادرة في يونيو حزيران الماضي، رافضا إدخال أي تعديلات عليها كما قام بحل فريقه الممثل له في اللجنة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس المحلل السياسي السنوسي إسماعيل. بعد تحية، لماذا أصدر البرلمان الليبي قوانين الانتخابات دون التنسيق مع البعثة الأممية كما كان مقرر؟
وحسب ما رشح من خلال يعني متابعة لموضوع اللجنة 6+6 والاعتراضات التي حصلت على اتفاق بوزنقة، أن كانت هناك ملاحظات للمجلسي أو لأقصد البعثة الأممية وكذلك للمفوضية العليا للانتخابات، وهي ملاحظات يبدو لي أنها ليست جوهرية، بمعنى أنها فنية، ويبدو أنها ليست يعني بالفعل حينما نقرأ القانون الانتخابات يعني لم يتم إحداث فيه أي تغييرات جوهرية، فالقضية يبدو أنها كانت عبارة عن بعض النقاط التي يمكن أن تكون عائق أو لا يمكن تنفيذها من حيث الجانب الفني الذي تشرف عليه أو مسؤول عنه المفوضية العليا للانتخابات.
فاتيلي دعا لحلول قابلة للتنفيذ، هل يعني ذلك رفض البعثة الأممية للقوانين الجديدة؟
لا ننسى دائما أن السيد باتيلي مكث يعني حينا من الزمن على أساس أنه يبحث عن حل، وأجرى لقاءات عديدة وبقي أشهر طويلة وهو يبحث، وجاء في اليوم الذي اتفق فيه مجلسان نواب الدولة في شهر أبريل الماضي، اتفق مجلسان نواب الدولة على التعديل الثالث عشر، التعديل الدستوري الثالث عشر، واتفقوا على الذي ينص على تشكيل لجنة 6+6 لكي تنتج الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أتى في هذا اليوم بالذات الذي كان يتزامن مع موعد الإحاطة لمجلس الأمن، وألقى بمبادرة يعني لم ترى النور بسبب أنها وجدت معارضة من بعض أعضاء مجلس الأمن. وطبعا هذه المبادرة كانت تنص على أساس أن تكون تشكل لجنة عالية المستوى كما أسماها لكي تكون بديل للمجلسين، وتستطيع هذه اللجنة على حسب باتيلي أن تنتج قوانين. هذه الفكرة التي أوجدت على طاولة مجلس الأمن، سيد باتيلي أتى بعدها في مؤتمر صحفي وقال أنه لم يحط علما بالتعديل الثالث عشر وكذا، وبعد ذلك ربما في لقاءات أخرى إعلامية نال من مجلسين نواب الدولة ويعني قال فيهما كما نقول في المثل ما قال مالك في الخمر. وبالتالي اعتقد بان السيد باتيلي يعني وضع نفسه في موضع صعب جدا ان يتعامل مع مجلس نواب الدوله بهذا الاسلوب، لكن اتصور بان دور البعثه بكل تاكيد هو مهم جدا في ليبيا، باعتبار ان البعثه الامميه تمثل مجلس الامن، ومجلس الامن دوره مهم جدا. ربما هناك محاولات غربيه تحديد لتجاوز دور مجلس الأمن وفرض أجندات لا أعرف يعني الحقيقة إن كان هناك يعني مجال لها لكي يعني تنفذ أم لا، لكن أتصور بأن الجميع متفق على ضرورة احترام الاتفاق السياسي، الجميع أقصد يعني دول مجلس الأمن وكذلك الجيول الفاعلة والمؤثرة إقليميا في ليبيا. الجميع متفق على أنه لا بد من احترام الاتفاق السياسي الذي أشرف عليه الأمم المتحدة وهو اتفاق الصخيرات، وأيضا يعني أن يكون هناك جمع للأطراف الليبية لكي تدعم يعني موضوع الانتخابات، يعني موضوع الانتخابات يعني ينقسم ربما إلى نستطيع أن نقول أنه له جزئين، يعني جزء نظري قانوني، وهذا في تصوري أنه قد اكتمل، يعني اكتمل بصدور بإصدار اللجنة 66 القوانين الانتخابية وتسليمها لمجلس النواب الذي هو الآخر أقرها بالإجماع، ثم صدورها رسميا كقانون، وبالتالي نتحدث هنا عن إطار قانوني جاهز للانتخابات. التحدي الآن هو في الجانب التنفيذي، الجانب التنفيذي كيف يتم تنفيذ الانتخابات. نص القانون أيضا 85 على أن يكون هناك حكومة موحدة في ليبيا، ما يعلم الجميع أن هناك انقسام حكومي في ليبيا، هناك انقسام مؤسساتي في ليبيا، هناك يعني ضعف كبير لمؤسسات الدولة، ولا يوجد ربما مؤسسة واحدة في ليبيا يجمع عليها كل الليبيون.
هل يمكن أن يكون هناك توافق بين الفرقاء الليبيين حتى يتم تشكيل حكومة موحدة؟
أعتقد بأن من اللازم يعني بمقتضى الضرورة أن يكون هناك حكومة موحدة. كيف تشكل هذه الحكومة؟ هذا هو التحدي، باعتبار أن السيد باتيلي الذي تلقى القوانين بالأمس يعني هو ذكر هذه النقطة وقال أنه معها، يعني أنه مع تشكيل حكومة موحدة وأنه سيجمع الأطراف من أجل ذلك. وأعتقد بأن البعثة ليس أمامها إلا أن تدعم هذا الخيار، يعني خيار المؤسسات الليبية اللي هي أطراف الاتفاق السياسي، مجلسان نواب الدولة، فيما اتفقوا عليه من قوانين وفيما يعني ينوون القيام به من يعني إجراءات نحو تشكيل حكومة موحدة. طبعا يشوش على ذلك موقف أراه موقف لرئاسة مجلس الدولة تؤيده كتلة، هي كتلة ليست يعني كتلة يعني لا تمثل الأغلبية، لكنها ضد التوافق مع مجلس النواب ورفضت ربما الكثير من الـ يعني الـ الاتفاقيات من قبل، ولكن في نهاية المطاف المجلس أعلن أنه يدعم الاتفاق والقوانين التي أنتجت من خلال لجنة 66 في بوزنيقة وحل هذه اللجنة، بمعنى أن الأمر يعني أصبح نهائي ولا يريد المجلس أن يعني يزيد من عملية النقاش والربما والجدل حول هذه القوانين، فهو أقفل هذه الدائرة.
إلى أي مدى يمكن أن تسعى البعثة الأممية لإجراء تعديل على قوانين الانتخابات للحصول على توافق جميع الأطراف؟
أعتقد أن القوانين ليس فيها تعديلات جذرية، لأن طبعا المشكلة حدثت في مجلس الدولة، كان هناك من يقول داخل المجلس بأن القوانين قد تم التلاعب بها وتم تغييرها من قبل مجلس النواب، ولكن هذا غير صحيح بكل تأكيد، لأن لجنة 6+6 من البرلمان و6 من مجلس الدولة هم المؤتمنون على هذه القوانين التي تم تسليمها إلى مجلس النواب. لم تذكر اللجنة بأن هناك يعني تلاعب بما تم الاتفاق عليه. فأعتقد بأن من الجانب يعني الموضوعي خلال الفترة القادمة يعني سيتم تجاوز النقاش النظري حول القوانين، وربما يكون الحوار ينصب على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة. طبعا حينما تصدر هذه القوانين تصبح الفرصة الزمنية 240 يوم حسب القانون الانتخابات، وأعتقد حينما تنزل القوانين في الجريدة الرسمية، وهذا ما سيحصل في الأيام القادمة، يعني سيكون هناك تسريع لهذا الاستحقاق، استحقاق تشكيل حكومة موحدة، لأنه كما ذكرت لك محل إجماع، لأن هناك داخل مجلس الأمن إجماع على ضرورة الانتخابات في ليبيا، ومعلوم بالضرورة أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام، ولا بد من وجود حكومة موحدة من أجل أن تدعم المفوض يعني الانتخابات، ويعني تبسط يعني سلطة الدولة في كل أنحاء ليبيا على قدر سواء. يعني التحدي هذا الذي يجب أن يكون دور البعثة فيه أساسي، أنا لا أعرف الحقيقة ولست متفائل بنجاح باتيلي في هذه المهمة. باتيلي الذي ستنتهي مدته خلال يعني هذا الشهر، ولا أعرف إن كان المجلس الآن سيجدد له أم لا، لكن أتصور لأن البعثة يجب أن تكون أن تغير يعني منهجها وسلوكها تجاه الأزمة الليبية. لابد أن البعثة تمارس دورها في دعم وتيسير وجمع الأطراف الليبية والتواصل مع الأطراف الدولية وإظهار أي شيء يعني إظهار عوار العملية السياسية بشكل عام وكشف المعرقلين، يعني من هو الذي يعرقل ما تم الاتفاق عليه. ينبغي أن تكون أن لا تتساهل البعثة في سبيل ذلك، وأن تكون يعني بعثة نشطة أكثر فيما يتعلق بجمع الأطراف الليبية من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق، استحقاق تشكيل حكومة موحدة. طبعا هي المادة نصت على أن يكون هناك أو خريطة الطريق، وخريطة الطريق يعني تم أيضا هي اتفق عليها بين المجلسين والدولة، وهي تنص على 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 يعني لنقل على طريقة لاختيار رئيس الوزراء الذي يجب أن يتحصل على تزكية من مجلسي النواب الدولة كلاهما، وأن يتحصل على أغلبية في كلا المجلسين. طبعا عمليا هذه ربما من يعني لن تنتج إلا 3 أو 4 مرشحين على الأكثر. يعني
ما هي فرص إجراء العملية الانتخابية في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة للقوانين الجديدة؟
هو رفض المجلس الأعلى للدولة ليس له قيمة قانونية، لأن التعديل 13 الذي اتفق عليه المجلسان نص على تشكيل لجنة، وأن هذه اللجنة هي المختصة حصراً، 6+6 هي المختصة حصراً ب يعني الاتفاق على القوانين الانتخابية وتسليمها إلى كما هي إلى مجلس النواب لكي يصدرها. يعني هذا هو التعديل 13، وبالتالي فإن من ناحية قانونية اعتراض المعلن من رئاسة مجلس الدولة لا قيمة له، ومن ناحية سياسية الجميع يعلم بأن هناك انقسام داخل المجلس، هناك كتلة التوافق الوطني التي أثمرت بيان واضح وتؤيد فيه قوانين انتخابية وتؤيد فيه ما ذهب إليه مجلس النواب من إصدار هذه القوانين، وتطالب بالذهاب في خيار تأسيس حكومة موحدة. هذه بالنسبة لكتلة التوافق داخل مجلس الدولة، وبالنسبة للكتلة التي ترفض التوافق مع مجلس النواب أو أن لها ربما خيارات أخرى، فهي يعني موقفها السياسي انعكس في بالضغط على رئاسة المجلس لكي تصدر يعني نوع من لنقل الاعتراض، لكن هذا الاعتراض قانونيا لا قيمة له باعتبار أن الاتفاق السياسي الليبي نص على ضرورة التوافق بين المجلسين على إصدار القوانين الانتخابية، وهذا ما تم.
أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. وقال الضيف في بيان إن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية تجاوزت 5000 صاروخ وقذيفة، وأضاف أنه آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا بحسب قوله.
وحض الشعب الفلسطيني على إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو سطورا أو بلطة على حد قوله. من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ إن إسرائيل تمر بوقت عصيب، ودعا الجميع إلى الانصياع لتعليمات الجيش وإظهار الضمانة والهدوء المتبادلين. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في قطاع غزة باسم السيوف الحديدية ردا على هجوم حماس.
المزيد ينضم إلينا من غزة سيد رجائي الكركي الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد الكريم، لماذا قررت المقاومة الفلسطينية الدخول إلى مستوطنات غلاف غزة الآن؟
نعم، يعني هذا القرار لم يأتي عبث، وإنما جاء من خلال يعني تمادي المحتل الإسرائيلي في الاعتداء على المسجد الأقصى، وأيضا في ذات الوقت كان في هناك اعتداء واضح بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وحنا نعرف سياسة التطرف التي جاء بها بن غفير وهذه الحكومة المتطرفة، لا بد بأن يعني تدفع ثمن هذا التطرف. وأنا باعتقادي كلمة محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام والمقاومة السورية هنا في غزة يعني صبر أو عفوا نفذ الصبر لديها كما أشار في الكلمة المقتضبة حينما قال نحن نخوض معركة تحت عنوان طوفان الأقصى. لا شك أن حالة التمادي وحالة الاعتداء المتكرر والمتزايد من قبل هؤلاء المستوطنين والوزراء المتطرفين في هذه الحكومة جاءت لحظة الستر حتى يدفع هذا المحتل ثمن لا قام به. النقطة الأخرى أن كما تعلمون تهديدات بن جبير وزير الأمن القومي المتطرف حينما قال علينا أن يعني نعيد الأسرى الفلسطينيين إلى سنوات طويلة من وراء من حيث حرمانهم من حقوقهم ومن أبسط الحقوق المعترف فيها دوليا. أنا باعتقادي كل ذلك أدى إلى أن يعني تتخذ المقاومة الفلسطينية هنا في غزة خطة عملية وفعلية من أجل نصرة الأسرى وأيضا الأقصى المبارك حينما يعني كلنا شاهدنا حالة الاعتداء وحالة التمادي من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية كما ترون بالأمس كان عملية حرق للبيوت الفلسطينيين وارتقاء لشهداء فلسطينيين في وضح النهار وتحت حماية ورعاية جنود الاحتلال الإسرائيلي. أنا باعتقادي أن كل هذه العوامل التي ذكرتها هي أدت إلى انفجار الوضع بشكل حقيقي. ولربما هذه المرة وهذه المرة ما هو جديد بأنه المقاومة الفلسطينية هي التي بادرت واستطاعت أن تباغت المحتل الإسرائيلي في ضربة نوعية وكبيرة وحقيقة مؤلمة، وهذا ما اعترف به بعض ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حينما قالوا بأنه المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تسيطر على عدد لا بأس به من مستوطنات غلاف غزة.
خطوة دخول المقاومين إلى مناطق الغلاف، على ماذا بنت المقاومة قرارها في هذه النقطة؟
لا شك أن المقاومة اتخذت خطوة جريئة وحقيقة نوعية. ما يحدث الآن أستاذي الكريم، المعركة الآن بخلاف كل السنوات التي شهدناها، المعركة الآن تدور على أرض محتلة في عام 48 بخلاف المعارك الأخرى التي كنا نشهد أن إسرائيل هي التي كانت تبادر وتباغت قطاع غزة وفصائل المقاومة هنا في غزة. لكن الجديد هنا تحول استراتيجي، وهذا التحول بالمناسبة سيكتب عنه التاريخ بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تضرب العدو على حين غفلة، وهذا ما اعترفت به يدعوت أحرنوت قبل ساعة من الآن، كتبت بشكل واضح وصريح بأن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس استطاعت أن تباغت الأجهزة الأمن الإسرائيلية والاستخبارات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بأن تقوم بهذا الفعل وأن توقع خسائر. دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت قبل لحظات أو دقائق معدودة قالت المعركة لا زالت مستمرة على الأرض في أروقة وشوارع مستوطنات ميناف غزة، مما يعني أن المعركة حتى هذه اللحظة وبعد مرور 5 ساعات من حدوثها أو بدءها لم تنتهي حتى الآن وهي قائمة، ولا نستطيع أن نخمن أو نقدر عدد الخسائر لدى المحتل الإسرائيلي. ولكن ما أستطيع يعني أن أقوله أمامكم بأنه كل وسائل الإعلام العبرية تجمع بأن هناك أمرين هامين. الأمر الأول أن هناك عمليات خطف بجنود إسرائيليين شبه مؤكد، وهناك أيضا عدد من القتلى بين صفوف المستوطنين، وهناك أيضا خسائر كبيرة ومادية لدى المستوطنين. وبعض الأخبار التي ترد في هذه اللحظة أن هناك بعض الأخبار تقول بأن هناك رهائن لدى المقاومة الفلسطينية محتجزة في قلب بيوت المستوطنات في داخل غلاف غزة.
وهل بمقدور الفصائل الفلسطينية أن تتقدم بشكل أكبر داخل مستوطنات الغلاف أم أنها سوف تتراجع؟
بالتأكيد أنا 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 تقديري الشخصي بأن هذه العملية لم تأتي عبثا، وإنما يخطط خطة لهذه العملية منذ شهور وشهور طويلة، ولذلك باعتقادي سيكون لها بالتأكيد هناك تغطية سواء تغطية جوية أو تغطية بحرية أو غيرها من العمل اللوجستي المهم في إدارة المعركة التي هي تحدث الآن بين المقاتلين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. لربما الساعات القادمة القليلة ستفصح لدينا عن الكثير من الأمور، لا شك بأن هناك بعض الخسائر في صفوف المقاومين الفلسطينيين، لكن هذا لا يعني أن الأمر سينذر أو سيقول لنا أن هذه المعركة ستتوقف خلال ساعات. أنا برأيي الشخصي أن هذه المعركة قد تستمر لساعات ولربما لأيام، دعني لا أبالغ. إن كان في هناك نوع من الإمداد لهؤلاء المقاتلين الفلسطينيين الذين الآن هم يتوازدون ويتمركزون بين يعني شوارع ومدن مستوطنات غلاف غزة، لربما سيطول أمد هذه المعركة إلى أكثر من ساعات، قد يستمر هذا الأمر إلى أيام معدودة. وهذا الأمر منوط بقدرة المقاومة وحالة الصمود وحالة الإمداد التي تصل إلى المقاومين الفلسطينيين المتواجدون في أرض المعركة.
بعد الاجتماع الأمني في إسرائيل، ماذا تتوقعون من رد الفعل على غزة؟
لا شك بأن هذا السؤال هو سؤال يعني يدور في أذهنة كل المراقبين والمتابعين لما يحدث الآن على أرض الواقع. بالفعل إسرائيل لن يعني تفوت هذه الفرصة ولن يعني تمر مرور الكرام. سيكون لما حصل بالتأكيد يعني خطوات عسكرية لا أحد يستطيع أن يقدر أو يخمن مدى حجم ردة فعل الكيان الإسرائيلي، ولكن ما أستطيع أن أقوله. بالفعل إسرائيل الآن هي في حالة تقييم وحالة دراسة لما سيكون أو ستؤول عليه الأمور. لا شك أن واقع الأمر سيكون مختلف تماما. هناك كما ذكرت قبل لحظات خسائر وخسائر كبيرة جدا. أنا أتكلم خسائر بشرية عداك عن الخسائر المادية والخسائر المعنوية التي أحدثتها المقاومة الفلسطينية في صفوف المؤسسة العسكرية وتحديدا في ضرب جنود المحتل الإسرائيلي. أستاذي الكريم، أنتم شاهدتم مشاهد يعني صور ومقاطع فيديو كانت واضحة تماما كيف يدوس المقاتلين الفلسطينيين على يعني رؤوس الجنود الإسرائيليين، وهذا هذه المقاطع كلها تعكس بشكل كبير جدا على معنوية الجيش الإسرائيلي، بل وسيؤثر كثيرا على يعني منظومة الجيش الإسرائيلي. وهناك مقطع آخر كيفية هروب مئات المستوطنين من مناطق غلاف غزة نحو الداخل المحتل. كل هذه المقاطع وهذه المشاهد كلها ستؤثر بشكل كبير جدا. ودعني أشير بين قوسين أن إسرائيل باتت الآن في موقع أو في مكان لا تحسد عليها، حيث أنها تمرغ وجهها في التراب حينما عرضت هذه المشاهد من قبل المقاومة الفلسطينية، وهي يعني تسحل الجنود وتأسر الجنود سواء أحياء أو أمواتا.
إذن هل تتوسع دائرة المعارك بعدما طلبت حماس حركات المقاومة بالمساهمة في المعركة الجارية؟
بالتأكيد لا أستبعد أن تتسع بقعة هذه المعركة وأن تنتب. أستاذ الكريم، نحن الآن نشهد معركة ذات يعني بعد جغرافي وديموغرافي، بمعنى أنه المعركة الآن خرجت من أرض قطاع غزة وأصبحت في أرض المحتل الإسرائيلي بين قوسين، بمعنى أنها في أراضي لم يحصل بالمطلق أنها أن الفلسطينيين قاتلوا فيها قبل ذلك منذ عام 48 أو عام 67. بمعنى أن هذا التحول الاستراتيجي والتكتيكي بما يحدث الآن هو تحول نوعي، وسيخلق معادلة كبيرة جدا جدا. لن تعود المقاومة، أنا حسب وجهة نظري أن المقاومة الفلسطينية لن تعود إلى سابق عهدها، بمعنى أن المعارك الأخرى أو المعارك اللاحقة إن كانت ستحدث فأنا باعتقادي ستكون في قلب أراضي عام 48 التي تقع تحت سيطرة المحتل الإسرائيلي.
أعلنت الكويت أن حقل الدر النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.
وأشارت الغنيم أن الكويت ملتزمة أيضا بتوجيهات جهات إنتاج مجموعة منتج النفط أوبك بلس ولن تنتج أكثر من الحصص. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد تفقد الخميس الماضي عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل أرش الدرة. المزيد ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي دكتور رحيم كثير. أهلا بك دكتور. في أي إطار إذن يمكن فهم التصريحات الكويتية عن تشغيل حقل الدرة في عام 2029؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولزملائكم. يعني هذا الموضوع الخلاف الدائر بين إيران والكويت ونستطيع أن نقول السعودية، هو يعني منذ اكتشاف هذا الحقل الذي اكتشف في الخليج الفارسي عام 1967 أظن، يعني كانت هناك خلافات بسبب عدم وضوح الحدود البحرية وتعقيد القوانين والنقاط الهامة في القانون البحري. هناك يعني مرات عديدة الدول المختلفة، إيران الكويت، أراد وحاول أن يشغل هذا الحق ولكن لم يستطع بسبب هذه الخلافات وبسبب عدم عقد، يعني عدم عقود مع شركات خارجية، لأن يعرف تلك الشركات أن هذا الحق فيه مشاكل سياسية وحدودية. والآن هذا التصريح الذي صرحت به دولة الكويت وأظن شركة النفط الكويتية، يعني برأيي أن هذا التصريح يؤدي إلى التعقيد الأكثر، لأن من جهة نحن نعرف أن هناك خلافات بحرية يجب أن الطرفان يجلس على مائدة المفاوضات ويتفاوض حوله، وبشكل عادي يعني يتم حل المشاكل بالتنازلات وقرارات سياسية وفنية ويتم حل الأمر إن شاء الله. هذه النقطة هامة أولى. النقطة الثانية، هناك الكثير من الحقول الأخرى والمجالات الأخرى التي لم يتم اكتشافها ولم يتم استغلالها من قبل الدولتين. يعني أنا أظن أن قسم من الموضوع هو إعلامي، أو يعني تم تركيز عليه من قبل الإعلام حتى يثير يعني الجدل، هو بما أن هناك نوع من الاستقرار السياسي والعلاقات بين دول الخليج وبين الجمهورية الإسلامية قامت يعني تنشأ، فهذا الموضوع بنظري ليس يعني موضوع بناء ولا يفيد الطرفان.
برأيك هل يتسبب القرار الكويتي في تصعيد الخلاف مع إيران حول الحقل؟
كلا، يعني الجمهورية الإسلامية يعني قرارها السيادي، هي أعلنت قرارها لأن يجب أن نجلس ويجب أن نحل ونحن لدينا حق في هذا الحقل، وهذه التصريحات يعني ليس لها برأيي، يعني بما أن ليس وزارة الخارجية الكويتية يعني صرحت بهذا الموضوع، ولكن قد يكون يؤدي إلى ارتفاع الخلافات. برأيي أن الجمهورية الإسلامية سياساتها الجديدة في الحكومة الجديدة هي بناء علاقات متينة وعلاقات كبيرة مع الدول الجوار، وهذا الموضوع ليس يعني موضوع هام بشكل كبير، الموضوع هو فني أكثر من أنه موضوع سياسي يجب أن يمشي في إطاره الخاص ويتم حله وحلحلته.
ما مصير الدعوات التي أطلقتها السعودية والكويت لإيران للتفاوض حول الحقل؟
والله حسب اطلاعي أن إيران هي جاهزة للتفاوض حول هذا الحقل منذ زمن بعيد، والجلوس على مائدة المفاوضات، يعني إيران جلست مع دول كثيرة ومع الولايات المتحدة التي تعد هي عن عدوها الأكبر، فكيف حالة جيران الأصدقاء الإخوة الأشقاء؟ فإيران لا تخاف من المفاوضات وتجلس على المائدة، ولديها يعني يد بسيطة وصدر رحب للمفاوضات والجلسات، وإن شاء الله برأيي أن هذا الموضوع يتم حله في المستقبل القريب.
تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل في رسالة قوية من واشنطن لمساندة الرباط سياسياً واقتصادياً رغم التحديات التي فرضتها تداعيات الزلزال المدمر. كما تأتي الزيارة للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس الأمريكي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية. للمزيد تنضم إلينا من الرباط الدكتورة سلمى صدقي أستاذة الاقتصاد. أهلا بك سيدتي، ما أسباب إذن زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للمغرب خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر؟
أعتقد أنه الجيوم المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهم علاقات على عدة مستويات، علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية. المغرب في الأيام الأخيرة وفي هذه الأيام يستقبل مبعوثين من دول عديدة لاجتماعات البنك الدولي واجتماعات صندوق النقد الدولي. أعتقد أن زيارة وزيرة الخارجية تأتي في هذا السياق، وتأتي أيضا في سياق الدعم الدولي الذي يحظى به المغرب من جميع الدول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز وفي 8 سبتمبر.
كيف يستفيد المغرب من عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل في إعادة إعمار المناطق المنكوبة؟
طبعا هذه الاجتماعات هي اجتماعات على أعلى مستوى، وهي شو بريز مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية في المنتظم الدولي أولا، والثقة التي يحظى بها يكون المغرب يعني يستقبل هذه الاجتماعات. ثانيا هو واحد المساهمة أو واحد الدفعة للسياحة المغربية، وخاصة تنعرفوا أن المناطق المنكوبة بعد الزلزال هي مناطق سياحية. أولا مراكش هي منطقة سياحية بامتياز ومعروفة على المستوى الدولي والعالمي، وأيضا المناطق الأخرى المناطق القروية هي تتعرف واحد السياحة جبلية، واللي الأجانب والسياحة الخارجية أيضا المغاربة تمشي وديك المناطق، ولكن تتحظى أيضا بالسياحة الخارجية، وبالتالي هذا دعم السياحة في ذاك المناطق، دعم يعني البرودوي انتيريور ديالها يعني الناتج ديالها. وايضا ملي كيجيو السياح وتنشوفوا داك المناطق كيحظى واكيد بالدعم من اجل اعاده الاعمار. حنا كنعرفوا بان صندوق اعاده الاعمار هو مفتوح في ايضا في وجه الجميع، وتنعرفوا ان المغرب تلقى بوادر مساعدات من جميع الدول.
برأيك هل تلقي أزمة تمويل الحكومة الأمريكية بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في المغرب؟
طبعا اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي هي اجتماعات تهتم بجميع المواضيع الماكرو اقتصادية، مواضيع الانفلاسيون التضخم، مواضيع مشاكل التمويل، مواضيع الديون يعني الديون الداخلية والخارجية للبلدان، وبالتالي هذا الموضوع طبعا هو على أولويات هذه الاجتماعات.
برأيك هل تنجح واشنطن في مساعيها تقديم البنك وصندوق النقد الدوليين كبديلين للدول عن الاقتراض من الصين؟
أعتقد أنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو واحد نتاج ديال الاجتماعات أو بروتون وود، اللي هي اليوم قريب يدوز عليها واحد القرن من الزمان، وبالتالي الدول والاقتصادات اعتادت على الاقتراض من هذه المنظمات، وتمركز صعود الصين كبديل لهذه المنظمات. اليوم الصين تنعرفوا بنا ثاني اقتصاد في العالم، واكيد عندها وقعها وعندها وزنها، ولكن اعتقد انه لابد من وقت طويل حتى تصبح الشخصين، واحد العلامة يعني فياض، الواحد العلامة تتمتع بالثقة الكاملة، ويتعود العالم أنه يشوفها كبديل.
الآن مستمعين الكرام، إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنه حالياً يتم حل مهمة تجهيز الفوج الصاروخي الأول بنظام صاروخي استراتيجي بصاروخ فلسطيني عابر للقارات سارمات. وقام شويغو بجولة تفقدية وبفحص التقدم المحرز في أمر دفاع الدولة في مؤسسة كارماش التي تنتج صاروخ سارمات. وأشار رئيس الدائرة العسكرية في كرازماش أنه تنفيذاً لقرار رئيس روسيا تم وضع نظام الصواريخ الاستراتيجية في الخدمة القتالية.
قال ألكسندر سافتشوك مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة المركز التابع للجيش الروسي أن القوات الروسية تصدت لسبع هجمات شنها العدو على محور كرانسي ليمان وألحق به خسائر تقدر بنحو 60 عسكرياً. وأكد أن الإجراءات المتسقة لقوات مجموعة المركز الروسية بالإضافة إلى غارات طيران الجيش والنيران المدفعية أدت إلى إحباط وصد سبع هجمات من وحدات الهجوم التابعة للألوية الآلية للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة توروسكي وغيبات سيبريانسكي.
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم السبت في بيان إنه تم طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة دون أي تفسير، لأن وزارة الخارجية الأمريكية تنتقم بشكل مبتذل بإجراء تصادمي آخر. وأكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لسبوتنيك أن الولايات المتحدة قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، ووصف القرار بأنه لا أساس له.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
الرئيس البلغاري يؤكد أن إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع.
البعثة الأممية تتسلم نسخة من قوانين الانتخابات الليبية وتدعو لحلول قابلة للتنفيذ.
حماس تعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل وتأسر عددا من الجنود.
الكويت تعلن تشغيل حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران بالكامل بحلول 2029.
اقتصاديا، وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى المغرب في مهمة اقتصادية.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. صرح رئيس أوزبكستان شوكت ميدايف بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان بحلول نهاية العام الجاري قد يصل إلى 12 مليار دولار. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث عقد مباحثات مع القيادة الروسية. وقال الرئيس الأوزبكي إنه لم يكن هناك مثل هذا النمو في حجم التجارة، معربا عن اعتقاده أنه سيكون بحلول نهاية العام نحو 12 مليار دولار. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يزداد بالمتوسط كل عام بنسبة 20%، مؤكدا أنه إذا استمر هذا المنح ستصل التجارة الثنائية في غضون عامين أو ثلاثة إلى 20 مليار دولار.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس توقيع مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى العراق لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز ماكسات بابايف بالعاصمة بغداد. وأكد الوزير العراقي أن توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان سيتم عبر استخدام شبكة الأنابيب في إيران، حيث سيصل إلى العراق، مشيرا إلى أن زيادة كمية الغاز المستورد ستسهم في تحقيق استقرار أكبر في توفير الطاقة الكهربائية، مما سيعود بالنفع على المواطنين من خلال زيادة ساعات التجهيز. من جانبه أعرب الوزير التركمانستاني عن سعادته بزيارة بغداد وتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الطاقة، معتبرا أن هذه المذكرة هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون المشترك وستعود بالفائدة على الشعبين.
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من B3 إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت الوكالة سبب خفض تصنيف مصر لتدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية. وأشارت وكالة موديز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار تلقي مصر الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا. الآن إلى أخبار الرياضة. أسفرت قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي جرى سحبها في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية عن مواجهة قوية للأندية العربية، وجاء الأهلي المصري حامل اللقب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني، وجاء الوداد البيضاوي المغربي في المجموعة الثانية التي تضم سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا الليفواري وجورينجا غلاكسي البوتسواني. كما شهدت المجموعة الثالثة تواجد 3 أندية عربية هي الترجي التونسي والنجم الساحلي بالإضافة للهلال السوداني وبترو أتلتيكو الأنغولي، وتضم المجموعة الأولى ماميرودي سان داونز الجنوب أفريقي، بيراميدز المصري، مازيمبي من الكونغو الديمقراطية ونواذيبو الموريتانية.
أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024 عن صدمات عربية مثيرة، وجاء الزمالك المصري في المجموعة الثانية رفقة ساغاردا أسبيرانسا الأنغولي وأكاديمية سوار الغيني وأبو سليم الليبي. أما مودرن فيوتشر المصري حل في المجموعة الأولى بجوار اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب أفريقي. أما نهضة بركان فجاء في المجموعة الرابعة رفقة دياب النوار الكونغولي والملعب المالي وسيهوخون الجنوب أفريقي، وحل الأفريقي التونسي في المجموعة الثالثة مع ريفرز يونايتد النيجيري ودريمز الغاني ودوليبيتو الأنغولي.
قال مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثغيت إن اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لم يفعل شيئا لحل مشكلة قرارات التحكيم المثيرة للجدل، وتعرضت قرارات حكام الفيديو المساعدين لانتقادات متجددة هذا الأسبوع بعد حرمان ليفربول من هدف صحيح في المباراة التي خسرها أمام توتنهام بهدفين لهدف في البريمير ليج، وقال إنه لم يشعر أبدا أن كل مشكلة ستحل، مؤكدا أن الأمر لم يعجبه منذ البداية.
الآن مستمعينا إليكم جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. كشفت دراسة نرويجية حديثة عن وجود خطر قاتل في أكلة السوشي الشهيرة، حيث تبين وجود بكتيريا تسمى آيروموناس مسؤولة عن تعزيز مقاومة المضادات الحيوية، ما يعني احتمالية أن تقضي هذه البكتيريا على الإنسان. وقالت مجلة فوكس الإيطالية إن تلك البكتيريا موجودة في أنواع مختلفة من السوشي التجاري، خاصة إذا لم يكن السوشي ذو نوعية جيدة فإنه يمكن أن يحتوي على تلك البكتيريا الخطيرة. وأوضحت المجلة أن تناول السوشي إذا كان السمك المصنوع منه من نوعية ممتازة فلا يعد في حد ذاته خطرا داهما، إلا أنه مثل جميع الأطعمة التي يتم تناولها نيئة يمكن أن يحتوي هذا الطعام اللذيذ على بكتيريا خطيرة.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حمى الضنك ستمثل تهديدا قياسيا في عدة قارات خلال العقد الجاري على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوروبا ومناطق جديدة من القارة الأفريقية. يعود تهديد منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يخلق الظروف الملائمة لانتشار البعوض حامل العدوى، موضحة أن حمى الضنك ابتليت به معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية منذ فترة طويلة. وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن تلك الحمى تتسبب في وفاة نحو 20,000 شخص سنويا، وذلك بالتوازي مع ارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك بمقدار 8 أمثال على مستوى العالم منذ العام 2000.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للامتثال لأمر استدعاء في المحكمة والإدلاء بشهادته. وتحاول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تحقق في شرعية استحواذ الملياردير إيلون ماسك على أسهم تويتر قبل شراء المنصة إجباره على الإدلاء بشهادته. ووافق ماسك على الإدلاء بشهادته في سبتمبر أيلول، لكنه رفض في وقت لاحق القيام بذلك، مشيرا إلى عدة اعتراضات بعيدة المنال استخدمها لتبرير رفضه المثول.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
الرئيس البلغاري يؤكد أن إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع.
البعثة الأممية تتسلم نسخة من قوانين الانتخابات الليبية وتدعو لحلول قابلة للتنفيذ.
حماس تعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل وتأسر عددا من الجنود.
الكويت تعلن تشغيل حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران بالكامل بحلول 2029.
اقتصاديا، وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى المغرب في مهمة اقتصادية.
رياضيا، مواجهات صعبة للفرق العربية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.